هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي المستمعين، سلام معطر بنسائم مليئة بالمحبة والشوق للقائكم. أحبائي، محور قصتنا اليوم هو الوقوع في أسر المال وحب الدنيا. لنستمع لقصة اليوم، ومن ثم نستضيف أحد علماء الدين وأحد خبراء علم التربية أو علم النفس ليكونوا معنا ليساهموا في الإجابة عن بعض الأسئلة التي يمكن أن تجد مخرجا لمثل هذه الحالات. سنلتقي مجددا بعد قليل إن شاء الله.
سعى فاضل في أول حياته وراء المال، نسي أمه وأباه وإخوته، ونسي الكل في طريق جمع ماله. كان ينام في الطرقات والحدائق العامة، يعمل ليل نهار، يجمع المال ويبخل على نفسه ويبخل على أهله الذين كانوا في حاجة لمن يساعدهم ويمد لهم يد العون. كان الناس يتصدقون عليهم، أما هو فكان يجمع القرش فوق القرش دون أن يلتفت وراءه أو يرف له طرف على أهله وإخوته وعلى حالهم. ادخر مالا كثيرا، وفي فترة وجيزة اشترى مصنعا صغيرا للخياطة. كبر وكبر ماله، وكلما كبر ماله نسي أهله وناسه، كما نسي السعي لدار آخرته. بعد سنوات تزوج من امرأة فاضلة خيرة، ابنة تاجر في السوق، وبعد وفاة والدها استولى على كل أمواله وأضافها لماله، كما إنه كان بخيلا في منزله، يقدر عليهم المصروف اليومي ولا يخاف الله في أهل بيته من أجل المال. مرت الأيام والسنون وهو على هذه الحال، تحول إلى مارد كبير يبلغ كل شيء اسمه مال، ولا يعرف شيئا اسمه ذمة ولا ضمير فيما يخص معاملاته التجارية. وعندما شعر أن العمر يمضي حاول أن يغير نمط حياته، ولكن كيف؟ أول عمل قام به هو الذهاب إلى الحج. ذهب إلى الحج بمفرده، ولكن لم يوف الناس حقهم، لم يعطي كل صاحب حق حقه، رغم أنه متمكن ويملك المال. ترك أولاده دون زواج، وهو يقول لهم: أنا تعبت على نفسي، فتعبوا أنتم على أنفسكم وكونوا رجالاً، ليس لدي المال الكافي لأشتري بيوتا لكم أو أزوجكم. وعندما يأتي الخطيب على بناته يطالب بحق تربيتهن وتكبيرهن، ويطلب مقابلهن المال، ولذلك كان الخطيب يفر منذ البداية، وهكذا بقي أبناؤه وبناته دون زواج. وهذه المعاملة وهذه التصرفات أثرت في ابنه البكر، فقرر أن يعمل ويؤمن بيتا لأمه وإخوته ويترك أباه لماله وثروته وحده. تعب الابن البكر وهو يجمع المال لأجل البيت الجديد، عمل بجهد ليل نهار حتى تمكن من بناء بيت مناسب لوالدته وإخوته وأخواته، ونذر نفسه لهم ولخدمتهم. ترك الجميع الأب وحده مع ماله وثروته يتوسد نقوده ويفترش اسمه وسنداته وشركاته. كان بيته خاويا من النور كئيبا. أما الأبناء فكان بيتهم ينير ويشع بنور المحبة والتضحية، فالكل يعمل ويضحي من أجل الكل. تعلموا جميعهم كيف يحبون بعضهم البعض، وكيف يساهمون في بناء بيت مريح يعيشون فيه دون بخل أو دون مذلة والدهم كره المال والثروة، وكل همهم هو إرضاء الله. مع مرور الأيام تدهورت صحة الحاج فاضل، ونقله حارس المنزل إلى المستشفى، وفي المستشفى تبين أن لديه مرضا خبيثا وأن علاجه يكلفه الكثير. ولبخله الشديد كان لا يحتمل فكرة صرف المال وإخراجه من خزانته، فأرسل وراء ولده وأخبره بمرضه وطلب منه أن يعينه على العلاج، وأنه لا يستطيع التكفل بمصاريف مرضه، وأنه لا يملك المال الكافي للعلاج. استغرب ابنه من كلامه وقال له: إنك تملك المال الكثير، أين ذهب مالك؟ أين ذهبت ثروتك؟ عندها قال الحاج فاضل: أفلس وقد خسر معظم ثروته في صفقة خاسرة دخلها من أجل صديق له. تألم ابنه لسماع أخبار أبيه المؤلمة وأخبر أمه بالأمر، فقررت العودة إلى منزله أو المجيء بالأب إلى منزلهم ليتم معالجته. وهكذا عملت الأم مع أبنائها جاهدين من أجله وأجل إنقاذ حياته ومعالجته. لم يدخروا شيئا من أجله، حتى إنهم اضطروا لبيع منزلهم من أجل أن يغطوا مصاريف العلاج. دام الأمر سنوات، فالأبناء يعملون ويجدون ويشترون الدواء، والأم والبنات يرعون الحاج فاضل. وبعد فترة وجيزة تعافى الحاج فاضل، وربما كانت هذه فرصة وهبها الله له لكي يعيد النظر فيما قدمه وأخره في حياته. وما إن استعاد عافيته حتى عاد إلى طباعه الأولى، وعندما عرف الأولاد بأن أباهم كان يضحك عليهم حين قال إنه خسر كل ثروته وأنهم باعوا بيتهم من أجله، تألموا لأجله. ولما وصلت به الحال إلى هذا الأمر قرروا أن يعودوا وأن يبنوا حياتهم من جديد بعيدا عنه، وأنهم لن يعودوا له مهما كان الأمر. وبالفعل غادرت زوجته وأبناؤه منزل الحاج فاضل إلى منزل صغير يجمعهم سوية، وعاد الكل يعمل من أجل الكل. ولسوء الحظ الحاج فاضل عاوده المرض، وعاد يرجو أبناءه بالعودة إليه ومساعدته على تجاوز المرض. وهنا كان الموقف الصعب أمام زوجة الحاج فاضل وأبنائه، هل يقفون معه مرة أخرى وينسوا ما فعل بهم في المرة الماضية، أم يرفضون طلبه ويتركوه وهو أبو العائلة؟
والآن أعزائي، وكما اعتدنا وقلنا في مقدمة البرنامج، استضفنا فضيلة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان، وسألناه: فضيلة الشيخ، يتبادر إلى أذهاننا بعد سماع هذه القصة، هل يحق للأب أن يحرم أبنائه من ماله ويتركهم يعيشون الحرمان رغم تمكنه من مساعدتهم؟ وما هو رأي الدين الإسلامي في محبي جمع المال على حساب حياتهم وحياة أسرتهم ومن حولهم، وفي حرمان الأبناء من العيش برفاهية رغم التمكن؟ هل يحق للأبناء ترك الأب والأم في مثل هذه الحالة، وإنما طاعتهم وتحملهم واجبة على الأبناء؟
بالنسبة إلى موضوع الكلام، في الحقيقة البخل من الأمور التي تصيب الإنسان إما بشكل وراثي وإما بشكل اكتسابي، لكن القاسم المشترك بين الوراثي والاكتسابي أن هذا البخيل لا ينفق، وقد لا ينفق على نفسه، ليس بخيلا فقط على غيره بل حتى على نفسه. قبل أن أبدأ بوجهة نظر الإنسانية، نتصور رجل لا ينفق على أولاده، معه الأموال ويمتلئ مالا ولكن أولاده مثلا محتاجون فقراء. أولا، أين حنان الأبوة؟ أين النظرة الإنسانية إلى هذا الولد؟ أليس يوجد في قلب هذا الأب عاطفة؟ ماذا سيفعل؟ هل كل من يكنز المال سوف يستفيد منه؟ إنما هو سوف يضعه جانبا باعتبار أنه سيستفيد منه يوما ما، وسوف يموت ويتركه. لماذا لا يكسب ود أولاده في حياته قبل مماته؟ لماذا لا يعطيهم من ماله؟ أما النظرة الدينية أيضا، أولا يجب شرعا عند الفقهاء، إذا كان الأب متمكنا وكان الأولاد محتاجين، يجب شرعا النفقة بإجماع الفقهاء، يجب أن ينفق، يجب عليه أن يسكنه ويطعمه ويؤكله وأن يزوجه، يعني هذه الأمور الثلاثة الثابتة. إذن هذه المسائل، الإنفاق في الشرع الإسلامي واجب، بمعنى أن الأب المقتدر إذا كان عنده أولاد محتاجين سوف يتحمل مسؤولية شرعية أمام الله عز وجل يوم القيامة ويسأل عنها، هو وجوب شرعي وليس وجوب يعني وليس استحبابي أو ليس ندبا، هو وجوب حكم شرعي كباقي الأحكام الشرعية الواجبة. لا يجوز عندنا في أي طريقة أو في أي وسيلة أن يترك الأبناء والدهم أو أمهم لأنه كان بخيلا، لأن الإسلام طلب من الأولاد أن يبروا أباءهم بأي طريقة كانت، حتى ولو كان مذنبا ويتحمل مسؤوليته أمام الله. شرعا هو مذنب صحيح، ولكن هذا لا يبرر لي أن لا أبره. لاحظوا حتى في القرآن الكريم عندما تحدث: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني إذا وصل الأمر بالأب ليس أن يكون بخيلا، أعظم من ذلك، طلب من ابنه الشرك والعياذ بالله بالله عز وجل، قال الله عز وجل لا تطعه، ولكن هذا ليس مبررا حتى لا تبره حتى ولو كان مشركا، بل ماذا تفعل؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ونعم أنا أقول هذا صعب، هذا موضع ابتلاء، أنا أقول ابتلاءهم الله بمثل هذا الأب، قد يكون صعبا. رحم الله من أعان أولاده على بره، أن يكون أب رحيم، أن يكون أب معطاء، أن يكون أب له كذا، ولكن أن يكون أب صعب، أن يكون أب صعب بهذا الشكل بهذا المقدار، هذا فعلا شيئا يعني ابتلاء من الله عز وجل. ابتلى هؤلاء الأبناء بأبيهم وأمهم مثلا، فيجب عليهم أن يصبروا، أن يتحملوا بمقدار لا يؤذوهم مع كل الأذى الذي يتحملونه من الأب، وهذه مقاربة شرعية، وإن شاء الله سوف يرون ثمار ذلك في الدنيا وفي الآخرة، وقبل ذلك سيرون ثمار ذلك عند أولادهم، لأن أولادهم سيرون كيف عامل الولد أباه وكيف صبر على أباه، فسوف في المستقبل يعاملون أباءهم كما عامل هو أباه. نقول يجب إنسانيا ويجب شرعيا أن ينفق الأب على أبنائه وأن ينفق الأولاد على آبائهم وعلى والديهم إذا كان هناك حاجة فيما حصلت بين الطرفين، والحمد لله رب العالمين.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام وبرنامج من الواقع. نشكر فضيلة الشيخ حضوركم معنا ومشاركتكم في حلقة اليوم، كما استضفنا الأستاذة ندى الشمري الباحثة الاجتماعية من لندن. وبعد أن أسمعناها قصة اليوم، سألناها كيف يمكن معالجة محبي المال والثروة، وهل هناك أمل في مساعدتهم على الاندماج في الحياة بصورة طبيعية، وكيف للأبناء التعامل في مثل هذه الحالات.
مثل ما جاء في القصة، حسب اعتقادي هو مرض وداء فتاك يسبب في أمور كثيرة. من هذه الأمور اللي يسببها البخل هو ابتعاد الناس عن البخيل، حتى ابتعاد عن أحباء أو أقرب الناس إلى. يسبب البخل أيضا في تهديم أسر كاملة مثل ما تفضلت الآن. يزرع الحقد، يقطع روابط الوصل بيناتهم. طبعا البخيل في يعني شيء طبيعي، البخل ينجم عن عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، عدم ثقة البخيل بالله سبحانه وتعالى، لأنه اللي تصور أنه الله سبحانه وتعالى سوف لا يرزقه بعد ذلك، ولو نقص هذا المال لا يأتي غيره، أو أنه لو صرف من هذا المال سوف يصبح فقير. فهذه هي مشكلة اللي يشعر بها. طبعا أنا في اعتقادي أنه لا نفقد الأمل ما دام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأودع في قابليات التغيير. لا يفقد الأولاد الأمل في تغيير والدهم أو أقرب الناس لهم اللي هو مصاب بهذا الداء الخطير. طبعا هذا التغيير من الطبيعي أن يكون بطيء وليس سهل، لأنه البخيل كما تعلمون اعتاد على هذه الصفة لسنوات عديدة. لذلك على الأبناء معالجة الأمر بروية وصبر، أن يكونون حينما يعالجون الأمر أن يكونون موضوعيين بعيدين عن التوتر عند معالجة هذا الأمر. إذا لم يتمكنوا عليهم بالاستعانة بآخرين طبعا حتى يغيروا هذا الوضع. لكن أنا في نظري أنه أنا أفضل المعالجة أن تأتي من قبل الأبناء أنفسهم، كي تحصر المشكلة ولا تأخذ الأب مثل ما يقال العز بالإثم. يجلسون معه جلسة ودية فيها الحب والاحترام، إشعار الأب بأن الأولاد هم معه، هم جزء من عنده، هم أقرب الناس إليه، يعني هو أجمل شيء معهم بالنسبة لهم. ثم يطرحون المشكلة دون حساسية ودون إثارة الأب ودون توجيه أي اتهام إليه، بل طرحه بشكل عفوي وصادق واستفسار وإشراكه هو الشخص أيضا في كيفية معالجة هذا الأمر دون تسمية هذا الأمر مشكلة. كذلك أفضل أن تتدخل الأم مسبقا ولاحقا، يعني قبل أن يجلس الأبناء مسبقا أن تكون جلسة للأم، وبعد جلسة الأبناء أيضا أن تكون جلسة للأم مع الأب، لأنه هي لها الدور الكبير، لأنه هي الطرف الثاني اللي يتحمل مع الأب حل هذه المشكلة. أن تبين لأنه هي مع أنه مع المشتركين في بناء عائلة مستقيمة مؤمنة لها أهداف جدا كبيرة أسمى وأرفع من هذه الأهداف البسيطة وهو جمع المال. أهداف كبيرة في بناء المجتمع، في بناء أسرة جيدة. وتبين لأنه هو الأب، هو القائد، هو المثالي، هو أهم شيء في العائلة، هو الركيزة في العائلة. وكيف ينظر الأبناء للوالد، تبين لأنه هو القدوة الصالحة لهم، وكيف يعتبرونه المثل الأعلى. لذلك عليهم جميعا لا يقطعوا الأمل، لأنه هذا الشخص اعتاد على هذا الأمر يمكن لسنين. لذلك نحن دائما نقول حينما تحدث مشكلة علينا دائما معالجتها في بداية أمرها وهي صغيرة دون أن تترك، لأنه إذا تركت تتفاقم وتصبح مشكلة متأصلة، تصبح عادة عند الشخص فيصعب معالجتها بالمستقبل.
في نهاية مشوارنا لهذا اليوم، نشكر الأستاذة ندى الشمري الباحثة الاجتماعية من لندن على مشاركتها معنا، ونتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم من لقاء اليوم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.